بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث حول السجود والأحكام المتعلقة به، يقع الكلام الآن في الحديث حول الجزء الذي يليه من أجزاء الصلاة، وهو عبارة عن التشهد. أقول: يجب التشهد في الصلاة الثنائية مرة واحدة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وأما في الصلاة الثلاثية وكذا الصلاة الرباعية فإن السجود واجب أو يجب مرتين: المرة الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية، والمرة الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، سواء كانت الصلاة أو سواء كانت الركعة الأخيرة الثالثة في الصلاة الثلاثية أم كانت هي عبارة عن الرابعة. وهذا لا خلاف فيه عندنا، بل قد ادعى عليه الإجماع غير واحد من أصحابنا. وعن الفاضل المحقق النراقي في كتابه مستند الشيعة أن وجوب التشهد بالكيفية التي ذكرنا، مرة في الصلاة الثنائية ومرتين في الصلاة الثلاثية والرباعية، أن وجوبه بالكيفية التي ذكرنا من ضروريات المذهب. وعن شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الأمالي قال بأن وجوب التشهد في الركعة في الصلاة مرتين من دين الإمامية. خالف أبناء العامة فأنكر كثير منهم وجوب التشهد الأول، بل أنكر بعضهم أيضا وجوب التشهد الثاني كأبي حنيفة على سبيل المثال. كيف كان الكلام في ما هو المستند الدال على ما ذكره علماؤنا من أن التشهد واجب في الصلاة الثنائية مرة واحدة وواجب في الصلاة الثلاثية والرباعية مرتين؟ قال بعضهم أن دليل وجوب التشهد في الصلاة الثنائية مرة وفي الصلاة الثلاثية والرباعية مرتين، قالوا بأن دليل التشهد ينحصر في خصوص الإجماع، وذلك لعدم صلاحية النصوص الموجودة في البين للدلالة على وجوب التشهد، على أساس أنها واردة النصوص في مقام حكم من نسي التشهد أو من شك في التشهد وما شابه ذلك، وبالتالي ليست هي في مقام بيان وجوب التشهد أصلا. وبعبارة ثانية، النصوص المذكورة ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام البيان من جهة واحدة، فلا يمكن الاستناد إليها في إثبات المدعى وهو وجوب التشهد مرتين في الصلاة. فإذا بناء على هذا قالوا بأن عمدة الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في مقام إثبات وجوب التشهد مرتين في الصلاة الثلاثية والرباعية ومرة في الصلاة الثنائية، عمدة الدليل عبارة عن الإجماع. المصنف أطال الله في عمره الشريف ذكر بأنه يمكن أن يستدل لوجوب التشهد في صلاة الظهرين في الركعة الثانية بعد الرفع من السجدة الثانية عن التشهد الأول، يمكن الاستدلال لذلك بصحيحة الحلبي المذكورة في المتن. صحيحة الحلبي واردة في الباب رقم 9 من أبواب التشهد الحديث رقم 3 واردة في الباب رقم 9 من أبواب التشهد حديث رقم 3. طبعا كلامنا في المجلد السادس من كتاب الوسائل طبع مؤسسة آل البيت صفحة 406. محمد ابن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي. هذا السند سبق وشرحناه غير مرة، وقلنا بأنه ليس في السند من يتوقف فيه إلا إبراهيم بن هاشم، والتوقف في إبراهيم بن هاشم ليس من حيث تضعيفه، وإنما من حيث عدم نص أحد من القدماء على وثاقته. فإن قلنا بأن وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم موجب لوثاقته بنينا على وثاقته، وإن منع من ذلك لبيانات تقدمت فإن بنينا على أن الشيعي الإمامي الممدوح رواياته حسنة فإبراهيم كذلك، أو أن نقبل بتوثيقات المتأخرين وقد تقدم تفصيل ذلك فلا نعيد. بالنتيجة هناك غير طريق يمكن الاستناد إليها في إثبات أن إبراهيم بن هاشم ثقة، وبالتالي تدخل الرواية دائرة الحجية وتكون صحيحة. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامضي في صلاتك حتى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم. تقريب دلالة هذه الصحيحة على المدعى من خلال التالي: أن الأمر بالجلوس الذي تضمنته صحيحة الحلبي ظاهر في الوجوب فيثبت المطلوب حينئذ. يبقى الكلام في غير هذا الموضع، في الموضع الخب، في الموضع مثلا الثاني، أو في غير المغرب، في غير الظهرين. يمكن أن يقال بعدم الخصوصية للظهرين فيتعدى إلى غيرها من الصلوات، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال بعدم الخصوصية للأول، لكن الإنصاف غير واضح. هذا الثاني عليه لا مجال لرفع اليد عن ظهور الرواية في خصوص التشهد الأول، إثبات التشهد الثاني يحتاج إلى دليل. وبالتالي قال المصنف بأن دليلنا على اعتبار التشهد الثاني في الصلاة عبارة عن التسالم بين الأصحاب، بل أكثر من ذلك ما سمعناه قبل قليل سواء من الشيخ الصدوق أم من الفاضل النراقي من أن وجوب التشهد مرتين في الصلوات الثلاثية والرباعية من دين الإمامية ومن ضروريات المذهب، فلا يعبأ أو لا يعتنى بخلاف من يخالف. انتهى. أقول مع أن صحيحة الحلبي دلت على وجوب التشهد بناء على أن الأمر ظاهر في الوجوب وكذلك تسالم الأصحاب، إلا أنه قد يدعى عدم إمكانية البناء على وجوب التشهد، وذلك والبناء على أنه مستحب غير واجب. لماذا؟ يقولون لأن عندنا صحيحة عبيد بن زرارة التي ذكرها المصنف في المت تمنع من ذلك. خلنا نقرأ صحيحة عبيد في البداية. صحيحة عبيد واردة في الباب 13 من أبواب التشهد حديث رقم 2، باب 13 حديث رقم 2. صفحة 411 من المجلد السادس أيضا. وبإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة. تعبير المصنف أولا عن الرواية بالصحيحة في غير محله، والصحيح أن يعبر عنها بماذا؟ أن يعبر عنها بالموثقة. لماذا؟ لأنها قد اشتملت على عبد الله بن بكير، وقد عرفنا غير مرة أن عبد الله بن بكير ليس إماميا، فبالتالي وإن كان ثقة لكنه غير إمامي، لا تعامل رواياته معاملة الصحاح. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير. فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. تقريب دلالتها من خلال الاستناد لما جاء في الصحيح الموثق من التعبير بكلمة سنة، فإن التعبير بكلمة سنة ظاهر، أو هذا التعبير ظاهر في الاستحباب، ومع ظهوره كذلك يتعين أن التشهد مستحب غير واجب. المصنف أجاب عن ذلك تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن لفظة سنة لها استعمالان. الاستعمال الأول في ألسنة الفقهاء، وهو يعني الاستحباب، وهو من المصطلحات المحدثة والدارجة في ألسنتهم. الاستعمال الثاني ما تضمنته النصوص الشريفة من أن المقصود من التعبير بلفظ سنة ما سنه النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو مقابل الفريضة، يعني ما فرضه الله سبحانه وتعالى. يشهد لهذا الاستعمال أن لفظة السنة ما سنه النبي ما جاء في ذيل قاعدتي لا تعاد من إطلاق لفظ السنة على القراءة والتشهد، مع أنه لا يتوهم أحد أن القراءة مستحبة لما ورد من أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. على أي حال، خب هذان الأمران. بعد ذلك أقول: لا يخفى أن ما جاء في النصوص المباركة لا يمكن حمله على الاستعمالات الدارجة في ألسنة الفقهاء، إنما تحمل على ما جاء في النصوص الشريفة. وهذا يعني أن لفظ السنة في الصحيحة المذكورة سوف يكون بمعنى، أو في الموثقة بالأحرى موثقة عبيد، سوف يكون بمعنى نفس السنة الواردة في صحيحة لا تعاد، وهو عبارة عن ما جعله النبي محمد صلى الله عليه وآله مقابل ما فرضه الله سبحانه وتعالى. هكذا أجاب المصنف تبعا لسيدنا الخوئي. لكن قد يشكل على المصنف وكذا على سيدنا الخوئي بأن النصوص الشريفة تضمنت كلمة سنة صحيح، وتضمنت استعمالها في غير معنى، فكما تضمنت استعمالها في معنى ما جعله النبي صلى الله عليه وآله، أيضا تضمنت استعمالها كذلك بمعنى المستحب، وعندنا على ذلك نماذج. خب، تضمنت استعمالها بالمستحب، وعندنا على ذلك نماذج يمكن للمتتبع في الروايات أن يرجع إليها. إذا كان المدار هو على الاستعمال فالإنصاف أن لفظة سنة كما تستعمل في لفظ الروايات بمعنى ما جعله النبي محمد صلى الله عليه وآله كذلك تستعمل في الروايات بمعنى الأمر المستحب، وبالتالي لا يمكن أن تحمل كلمة سنة في رواية في موثقة عبيد بن زرارة على كلمة سنة الموجودة مثلا في صحيحة عاد، وبالتالي لا يصلح هذا جوابا. إذن ما هو الحال؟ الصحيح في الجواب، الصحيح في الجواب أن يقال إن كان في المقام قرينة تصلح لتحديد المراد من السنة استند إلى هذه القرينة وبالتالي حدد المعنى المراد. أما إذا لم تكن هناك قرينة فعندها لا مجال للتحديد، وإنما سوف يلتزم خب فلا مجال للتحديد قلت وإنما سوف يلتزم بماذا؟ سوف يلتزم حينئذ بأن اللفظ مجمل وبالتالي لا مجال للاستناد للخبر. نفس هذا الإشكال وهو احتمال إجمال لفظة السنة يورد أيضا على كلمة سنة الواردة في قاعدة لا تعاد، يعني أنه أنتم ما هو الموجب لأن تحملوا لفظة سنة الوارد في قاعدة لا تعاد على خصوص هذا المعنى؟ يحتمل أن المراد منها بمعنى المستحب. على أي حال وفقا لهذا الأمر يصعب البناء حينئذ على القول بأن المقصود بالسنة في رواية عبيد بن زرارة يعني ما جعله النبي. نعم أقصى ما يمكن أن نقوله بأننا ما لم نستطع ترجيح أحد الاحتمالات الواردة في بيان حقيقة السنة في النصوص الشريفة فإننا سوف نعمد حينئذ إلى أن هذا اللفظ من الألفاظ المجملة، ومع كونه كذلك لا مجال للاستناد للموثقة فتبقى صحيحة الحلبي بلا معارض. انتهى. الفرع الثاني، إذن بناء على هذا لا مجال لأن نلتزم باستحباب التشهد، لأن ما يدل على استحباب التشهد وهي موثقة عبيد قد عرفت أنها مجملة وبالتالي يصعب الاستناد إليها في مقام الاستدلال. الفرع الثاني مما تعرض له المصنف تعرض إلى التالي، قال التشهد في الصلاة واجب وليس ركنان، وهذا يعني أن المكلف لو تعمد ترك التشهد في الصلاة بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه يكون قد أخل بواجب من واجبات الصلاة. أما لو أنه ترك التشهد سهوا فإنه يأتي بالتشهد إذا لم يفوت محل التدارك، يعني قبل أن يدخل في الركوع، وسيأتي بيانه في الفرع القادم إن شاء الله. ما يهمنا في المقام هو أن ترك التشهد سهوا ونسيانا لا يوجب البطلان. لماذا؟ لقاعدة لا تعاد، لأننا لو رجعنا إلى قاعدة لا تعاد وجدنا أن قاعدة لا تعاد تشتمل على مستثنى ومستثنى من، قررت قاعدة لا تعاد أن الموجب للبطلان هو الذي يكون من المستثنى، أما كل من لم يكن من المستثنى بل كان من المستثنى من فإنه لا يبنى فيه على البطلان بالإخلال به نسيانا أو سهوا. لو جئنا الآن نبحث التشهد هل وقع في المستثنى من أم وقع في المستثنى، الصحيح أن التشهد وقع في المستثنى من، لأن الواقع في المستثنى عبارة عن التالي، عبارة عن الوقت والطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، فما لم يكن ذلك فلا. هذا بالنسبة إلى المستثنى. أما بالنسبة إلى المستثنى من فعدة أمور كان واحد منها مثلا عدة أمور وهي بقية أجزاء الصلاة كما لا يخفى. فعلى هذا يتضح إذن أن التشهد لما كان واقعا في المستثنى من تجري قاعدة لا تعاد، فتقرر أن الإخلال بالتشهد نسيانا أو سهوا لا يوجب البطلان. يقع الكلام بعد ذلك في فرع ثالث، وهو يجب على من نسي التشهد وتذكر ذلك قبل الدخول في الركوع أن يتدارك التشهد، وذلك بأن يأتي بالتشهد قبل دخوله في الركوع. يدلنا على ذلك صحيحة الحلبي التي تقدمت في الفرع الأول. صحيحة الحلبي واردة في الباب 9 من أبواب التشهد، حديث رقم 3، صفحة 406. قرأنا السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك. نقول قد تضمنت هذه الرواية أمر الإمام عليه السلام الراوي أن يعود فيجلس ويتشهد ما دام لم يدخل في الركوع، فتدل على المدعى. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الرابع، أقول: إذا نسي المصلي التشهد يجب عليه أمران. الأمر الأول تداركه إن كان لم يفت محل التدارك. الأمر الثاني سجدتا السهو. أما بالنسبة للأمر الأول وهو لزوم التدارك فقد تقدم الحديث عنه قبل قليل في الفرع الثالث. يقع الكلام في الأمر الثاني وهو لزوم سجدتي السهو. أقول يدل على وجوب سجدتي السهو لمن نسي التشهد صحيحة أبي بصير، وقد ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 7 من أبواب التشهد، الحديث رقم 6، صفحة 403. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة. التعبير عن هذه الرواية أيضا بالصحيحة في غير محله، والحق أن يعبر عنها بالمعتبرة. ليش؟ لأن سماعة الواقع في سند هذه الرواية مختلف في مذهبه، فقيل أنه إمامي وقيل لا، ولذا مقتضى إن النتيجة تتبع أخذ المقدمات احتمال كونه على غير طريقة الحق، فينبغي أن يعبر بالموثقة. ولكن يحتمل كما يصر على ذلك السيد الخوي في المعجم أن سماعة إمامي، فبالتالي يعبر عنها بالصحيحة. والدقة الفنية تستدعي أن يختار الكاتب أو المتحدث عبارة جامعة معتبرة. إن قلت بأنها موثقة لم يضر، وإن قلت بأنها صحيحة أيضا لم يضر، فالتعبير أولى أن يكون بكلمة معتبرة لا بكلمة صحيحة أو موثقة. قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما. يسجد سجدتين يتشهد فيهما، فيستفاد حينئذ من هذا الكلام أنه مطالب بالإتيان بسجدتي السهو. أقول دلالتها إذن واضحة، لأنه عليه السلام قد أمره أن يسجد سجدتي السهو أو سجدتين يتشهد فيهما، المقصود من السجدتين في المقام عبارة عن سجدتي الساهو فيثبت المطلوب. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الخامس، وهو إذا نسي المصلي التشهد وفات محل التدارك، وذلك بأن دخل في الركوع مثلا، هل يجب عليه قضاء التشهد؟ خلاف بين أصحابنا على ثلاثة أقوال. الأول وهو المشهور بين الأصحاب أن المصلي إذا نسي التشهد ودخل في الركوع ففات محل التدارك وجب عليه قضاء التشهد بعد الصلاة. القول الثاني ما اختاره جماعة كالشيخ المفيد قدس الله تربة الطاهرة، والصدوقين الأب والولد، وصاحب الحدائق رضي الله تعالى عنهم، من أنه يجزي عن القضاء عن قضاء التشهد، التشهد الذي يأتي به المصلي بعد سجدتي الساهو. القول الثالث ما اختاره الكاتب ابن الجنيد من أن الصلاة تبطل بنسيان التشهد وفوات محل التدارك. كيف ما كان هذه ثلاثة أقوال مذكورة في المقام، كيف يتم التعامل مع هذه الأقوال الثلاثة؟ أقول ما يهمنا في المقام إنما هو ما اختاره المشهور. المشهور استدلوا على وجوب القضاء بجملة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في المتن. صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 7 من أبواب التشهد، حديث 2، صفحة 401. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، محمد بن الحسن الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال: بالتالي لا ريب في ظهورها على لزوم قضاء التشهد المنسي، وعليه تدل على ذلك، إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، أمر فتدل على وجوب قضاء التشهد المنسي. لكن صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه استظهر أو قال بأمر حاصله الكلام في أنه هل يختص قضاء التشهد بخصوص التشهد الثاني كما استظهر ذلك صاحب الحدائق رحمه الله من هذه الصحيحة، وبالتالي نمنع دلالتها على لزوم قضاء التشهد مطلقا بل يختص بالتشهد الثاني، أم نقول لا، نقول بأن محل الكلام عند طبعا تأكيدا لكلام صاحب الحدائق أيضا، ومحل الكلام عند الأصحاب هو التشهد الأول، وجريان الرواية في التشهد الثاني لا يصلح دليلا على المدعى، أم نقول لا، الرواية ناظرة للأول. إذا صاحب الحدائق استظهر بأن الرواية مختصة بالتشهد الثاني وما نحن في صدد الحديث عنه هو التشهد الأول، فلا دلالة للرواية عليه. أم أننا نلتزم بكلام المحقق الهمداني آغا رضا في مصباح الفقيه من أن هذه الرواية ناظرة للتشهد الأول من التشهدين، اعتمادا على أن ندرة تحقق الفراغ من الصلاة مع نسيان التشهد الأخير تصلح قرينة، لا يقول لا يحصل، يقول نادر، تصلح قرينة تصرف الصحيحة إلى إرادة التشهد الأول، وبالتالي البناء على تمامية دلالتها حينئذ. إذن عندنا احتمالان، أي الاحتمالين سوف نختار؟ أقول الإنصاف أن ما استظهره صاحب الحدائق أوضح مما جاء في كلام المحقق الهمداني لوجود قرينة مساعدة على كلام صاحب الحدائق في نفس الصحيحة، وهي تعبيره عليه السلام حتى ينصرف، تعبيره عليه أفضل الصلاة والسلام حتى ينصرف، فإن التعبير بكلمة حتى ينصرف خب إذا بني على كلام المحقق الهمداني سوف يكون هذا التقييد لغويا، لأنه يجب القضاء بناء على القول بوجوبه بمجرد فوات محل التدارك، سواء تذكر بعد ذلك أم استمر النسيان إلى ما بعد الانصراف بعد الخروج من الصلاة، تذكر أثناء الصلاة، تذكر بعد الصلاة، كله سواء. أما لو بنينا على كلام صاحب الحدائق نسيان التشهد الأول لا يتحقق إلا بالانصراف والفراغ من السلام، فلو تذكر قبله فقد تذكر في محل التشهد فلا يكون ناسيا كما لا يخفى. إذن النتيجة أن كلام صاحب الحدائق في محله، وهو أن هذه الرواية ناظرة لماذا؟ ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى التشهد الثاني، وقد عرفنا أن القضاء يجزي عنه التشهد في سجدتي السهو كما اختاروا. على فرض التسليم والقبول بكلام المحقق الهمداني فإنه لا يمكن أيضا البناء على وجوب قضاء التشهد، وذلك لأن صحيحة محمد بن مسلم وأضرابها من النصوص المستدل بها على المشهور معارضة بصحيحة أبي بصير التي ذكرنا قبل قليل في الفرع رقم 4. صحيح أبي بصير ماذا يقرر؟ يقرر أن الواجب خصوص سجدتي السهو فقط، مع أن صحيح أبي بصير في مقام البيان فلو كان التشهد واجبا لقضاء واجب القضاء لتضمنت الإشارة إليه ولم تتضمن الاكتفاء بالتشهد المأتي به بعد سجدتي السهو. عليه سوف تصلح صحيحة أبي بصير للتصرف في ظهور صحيح محمد بن مسلم، فيحمل صحيح ابن مسلم على أن المقصود منه التشهد الثاني وليس التشهد الأول كما لا يخفى. ذكر المصنف بعد ذلك فرعا آخر يتضمن بيان كيفية التشهد التي تتقوم حقيقته بها، فذكر أن كيفيته هي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الكلام الصادر من المصنف ينطوي على اعتبار أمرين في حقيقة التشهد. أمر الأول أن يكون التشهد مشتملا على الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة والنبوة. أمر الثاني دلت هذه المعتبرة على اعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله الكرام. أما بالنسبة للأمر الأول فقد ادعى غير واحد من الأصحاب عدم وجود خلاف فيه، بل حكى بعضهم أن عليه الإجماع. لم يعرف الخلاف بين أصحابنا إلا من الجعفي والصدوق في كتابه المقنع. أما الجعفي فقد فصل بين التشهد الأول والتشهد الثاني، فبنى على أن الواجب هو الشهادتين في خصوص التشهد الأول، أما التشهد الثاني فالتزم بماذا؟ التزم بأن الواجب كليهما. شيخنا الصدوق رضي الله عنه بنى على التخيير أو على الاجتزاء، إما بما ذكر المشهور أو بقول بسم الله الرحمن الرحيم يتحقق منه التشهد كيفما كان. يدل على اعتبار الشهادتين في التشهد صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة ابن مسلم واردة باب 7 من أبواب التشهد حديث 2. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد يقصد به ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإن لم يكن قريبا ماذا يفعل يا مولانا؟ قال وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة. طيب التشهد سنة، وش المقصود بكلمة سنة؟ تعبير مجمل لا يمكن الاستناد لمقطع الرواية. هذا كله بالنسبة للأمر الأول. نجي الآن للأمر الثاني. تسالم الأصحاب على اعتبار الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول والتشهد الثاني، بل قد ادعي على ذلك الإجماع في كلمات غير واحد من أصحابنا. ربما تسبب الخلاف لشيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، أو نسب الخلاف عفوا لشيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. زين، فالكلام هنا بالنسبة إلى الأمر الثاني، تسالم الأصحاب على اعتباره في التشهد، ادعي على ذلك الإجماع في كلمات جملة من الأصحاب، نسب الخلاف كما قلت لشيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه، فقيل بأنه أنكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مطلقا في التشهد الأول والثاني. كذلك نسب الخلاف لأبيه أيضا والد الصدوق بأنه أنكر وجوب الصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله في التشهد الأول. نسب الخلاف أيضا لابن الجنيد فحكم بكفاية الإتيان بها في أحد التشهدين الأول أو الثاني. كيف كان؟ يدل على المشهور مضافا إلى التسالم المدعى والإجماع المذكور في صحيحة أبي بصير، يدل على ذلك صحيحة أبي بصير وزرارة المذكورة في المتن واردة في الباب 10 من أبواب التشهد حديث رقم 1. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا قال في حديث، قال أبو عبد الله عليه السلام إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له، وإذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إذن ترك الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله لا صلاة له. دلالتها على المدعى واضحة لا إشكال فيها، لكن ربما أشكل على دلالتها بالتالي. أقصى ما تدل عليه وجوب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله من دون أن تكون متعرضة للحديث عن ذكر الآل، لم تتعرض لذكر الآل. الرواية قالت: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، فبالتالي إنما تعرضت للحديث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بتراء من دون أن تتعرض للصلاة على آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي هذا قد يكون سببا موجبا لرفع اليد عنها. كيف نجيب عن هذا الإشكال والإشكالات الأخرى المتصورة في المقام؟ هذا نحيله إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.